بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا الاجتماع وهذه الفرصة لنجتمع فيها ونتذاكر ما يجب علينا لله عز وجل، نتذاكر الأحكام الشرعية التي أوجبها الله على عباده، وبالأخص ما يدخل في العقيدة التي لا نجاة لأحد إلا بها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترضت اليهود على 71 فرقة، وافترضت النصارى على 72 فرقة، وفي كل منهما يقول كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالواجب أن نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من أجل أن نعمل كما عملوا وأن نعتقد كما اعتقدوا وأن نتعامل مع بعضنا بعض كما كانوا يتعاملون رضوان الله عليهم. هذا هو الواجب علينا إذا كنا نريد أن نكون مع تلك الفرقة أي التي هي الفرقة الناجية التي تتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن النجاة مضمونة لهؤلاء، أما غيرهم فإنهم على خطر عظيم. نسأل الله العفو والعافية. وأنتم تعرفون ما يجري في هذه الأزمنة من الأحزاب والحزبيات التي تأخذ بشيء من الشرع وتترك شيئا منه مقدمة بقائد حزبها ورئيس دعوتها، يقدمون أقواله على قول الرسول المعصوم حتى وإن خالف مخالفة ظاهرة. فعلينا أن نجتهد في معرفة الحق واتباع الحق لنكون من الناجين. نحن الآن بصدد درس الحديث، وقد أخذنا في السنة الماضية الصوم وما يسره الله عز وجل من الحج، ووقفنا على فسخ الحج. معنى فسخ الحج اقرأ علي الشيخ اقرأ صاحب العمدة باب فسخ الحج إلى عمرة. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يكبر، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأهللت. وحارت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. موضوع الحديث فسخ الحج المفردات. أهل أصل الإهلال هو رفع الصوت، يقال استهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته، واستعمل في التلبية استعمالا شائعا فيعبر به عن الإحرام، كذا قال ابن دقيق العيد. قوله في الحج ظاهره يدل على الإفراد، وهي رواية جابر. قوله وليس مع أحد منهم هدي، أي لم يكن مع أحد من الصحابة هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. قوله أهللت بما أهل به النبي، أي أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يحولوا نيتهم من حج إلى عمرة. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يكفر، يقصدون بذلك أنه يبطل منيا بقرب الإحرام من وقت الجماع. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لم يسمعه منهم، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي لو عرفت من أمري المستقبل ما عرفت من أمر الماضي لما أهديت يعني ولا جعلتها عمرة. بس يعني إذا ما وفوا مع الكتابة فيأخذون من المسجل. أقول لعلكم قد سمعتم أن أهل الجاهلية كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر، يعني ذهب الأثر نسفته الريح وانسلخ شهر صفر، يعنون به المحرم، حلت العمرة لمن اعتمر، لأنهم كانوا تجتمع عليهم ثلاثة أشهر حرم، هي القعدة والحجة والمحرم، فكانوا يعني يغيل بعضهم على بعض وبينهم قتال، فكانوا ينسئون شهر محرم فيجعلون محرم صفر وصفر محرم، هكذا. هذا معنى قوله وانسلخ شهر صفر، يريدون به محرم. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المفهوم الذي كان عند أهل الجاهلية، وهو تحريم العمرة في أشهر الحج. لذلك لما أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحرموا بالحج، بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من لم يسق الهدي أن يحولها إلى عمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يحولها إلى عمرة، أمرهم بالطريق. ولما قربوا من مكة، وعندما دخلوا مكة، وعند الطواف، حتى آخر ما يكون أنه أمرهم بذلك على المروة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمحو هذا المفهوم الذي كان عند أهل الجاهلية أن العمرة لا تحل في شهر في أشهر الحج. من أجل ذلك تمنى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي وأنه جعلها عمرة. المعنى الإجمالي، احنا ملتزمين بالمعنى الإجمالي قبل ولا ما التزمنا به؟ ها؟ كيف؟ ايوه، يعني الفكر العادي، الفكر العادي. طيب، اولا يؤخذ من هذا الحديث، دحين اكتبه، اولا يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان إهلالهم بالحج أولا ثم تحولوا إلى العمرة، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون العمرة عمرة تمتع، ثانيا يؤخذ منه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يحولوا نسكهم إلى تمتع كان بعد دخولهم في النسك، ويستفاد منه جواز تحويل الحج إلى عمرة التمتع. وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله والظاهرية، وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما قال الصنعاني في العدة، ثالثا أقول هذا هو الحق، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وتأكيده عليه المرة بعد المرة، حتى كان آخر ذلك عند المروة، رابعا أن هذا الفصل حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، المبني على أمر ربه تعالى، وذلك لمصلحة نقض ما كان يعتقده أهل الجاهلية، لأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، خامسا لقد انهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة، ويتحللوا ويتمتعوا بالحل إلى يوم التروية، ثم يدخلوا في الإحرام من جديد، بالحج لكن اختلف أهل العلم هل هذه العمرة وفسخ الحج؟ لا، وتحويله إليها خاص لذلك الركب، أو عام في الأزمنة مستقبلا. فذهب بعض الصحابة وكثير من التابعين والإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري وكثير من المحدثين إلى أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي شرع مستمر إلى يوم القيامة، مستدلين بما رواه سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه بعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد، وفي رواية بل لأبد الأبد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فسق الحج إلى العمرة كان فرضا، على الصحابة بمحو ما كان يعتبره أهل الجاهلية، من تحريم العمرة في أشهر الحج، ويرون ذلك من أفضل البذور. أما من بعد الصحابة ففسق الحج مستحب، وليس بواجب، كلام طويل يا جماعة. سادسا، يؤخذ منه جواز استعمال لو في الأمور الماضية، لقوله لو استبللت من أمري ما استبللت، ويعارضه النهي الذي جاء في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان بعد قوله فإن أصابك شيء فلا تقولن لو، ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف، حاصله أن لو قد استعملت في كلام الله عز وجل في موضع منه حيث قال تعالى في نفي علم الغيب عن البشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر لا يعلم الغيب، ومنه قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء والخلاصة أن المكروه من استعمال لو ما كان فيه معارضة للقدر، أما ما لم يكن كذلك فإنه يجوز ومنهم ما ذكر هنا لو استدبرت من أمري ما استدبرت الحديث يؤخذ من قوله ولولا أن معي الهدي لا أحللت أما الذي منعه من التحلل هو كونه ساق الهدي والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثامنا يؤخذ من قوله وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها دليل على أن الحائض لا تجتنب من المناسك إلا الطواف بالبيت وما عدا ذلك فهو مباح لها تاسعا يؤخذ من قوله غير انها لم تطف بالبيت أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهذا هو قول الجمهور وخالفهم أبو حنيفة فلم يشترط الطهارة بالطواف في الطواف بالبيت وقلبه مربوط بالأدلة على ذلك عاشرا قد أفتى بعض الفضلاء المشهورين بجواز الطواف الحائض بعد أن تستثمر بالبروة القصوى وذلك لما كان في زمنه من تعرض القطاع الكريم بالحجاج وأن من انفرد عن الركب اقتطع فأفتى بأن الحائض يجوز لها أن تستكثر وتطوف لأن انفرادها عن الركب يعذبها لأمر خطير وهل يصح أن يفتى بهذا في هذا الزمن أي بجواز طواف الحائض عند الضرورة كما أفتى بذلك ابن تيمية رحمه الله هذا محل نظر الحادي عشر قوله فلما طهره طافت بالبيت يدل على صحة ما سبق أن الحائض لا تطوف بالبيت الثاني عشر أن عائشة رضي الله عنها قالت من سواحلها لأنهن قد جمعن بين حج وعمرة وهي لم يكن معها إلا حج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فلما أصرت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل عمرة مفردة ولحكمة أرادها الله، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، فكانت سنة لمن أراد أن يعمل عمرة من مكة أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم، الثالث عشر قوله: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم جواز خلوة المحرم بمحرمه، وهو أمر مجمع عليه. الرابع عشر أن الله عز وجل إذا أراد أن يشرع شرعا جعل له سببا وقضية عائشة كانت سببا في مشروعية الاعتمار من مكة، وأن المكي إذا أراد أن يعتمد فإنه يخرج إلى الحل فيحرم بعمرة، ثم يأتي فيطوف ويسعى ويقصر، الخامس عشر ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات للعمرة لمن أراد الاعتمار من مكة، ولا يجزئ غيرها من الحل، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحل لأي جهة كان من مكة، وكل أصحاب ناحية يخرجون إلى الحل في ناحيتهم، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالعمرة بعد فتح بعد موقعة هوازن وحساب الطائف أحرم من الجعران، السادس عشر يكون في هذه القصة تخصيص لما ورد في حديث المواقيت حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى أهل مكة من مكة، فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحل وأما مكة أو منزل الإنسان
في مكة لا يكون ميقاتا للعمرة، بل يكون ميقاتا بالحج. السابع عشر يعتمد كثير من الحجاج أن الحاج ولو كان متمتعا فإن عليه أن يعتمر من التنعيم، وهذا الاعتبار خطأ، فإن عائشة هي الوحيدة التي اعتمرت من التنعيم، من بين من حضروا لحجة الوداع وكانوا يكبرون، بمائة وعشرين ألفا أو أكثر. الثامن عشر رأينا كثيرا من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحل ما دام مقيما بمكة فإنه يذهب إلى التنعيم، فيحلم بعمرة بأبيه مثلا ويحلق بعض رأسه، ويذهب مرة أخرى ويحرم بعمرة لأمه مثلا وهكذا، فيظل في أيام انتظاره بين الحج والعمرة يأتي بعدة عمر، وهذا فيه عدة أخطاء. الخطأ الأول إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين مترادفين أمر محدث، لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم. القطع الثاني أن تكرير العمرة في زمن يسير مختلف فيه، والصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمنا ينمو فيه رأس المعتمد، حتى يتمكن من حجه مرة أخرى. الخطأ الثالث أنه يجزئ رأسه فيحلق بعضه اليوم ويحلق بعضه غدا، ويقع في النهي عن القزع، أي في ارتكاب النهي عن ذلك. الخطأ الرابع أن في هذا العمل تكبير للزحام وأذية للحجاج والمعتمرين، الذين جاءوا بأول مرة ومن هذه الحيثيات فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء، أن يمنع هؤلاء من تكرير العمر بين عمرة الحج، بين عمرة التمتع وحجه. وبالله التوفيق. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول وحق الله في الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حق الله على عباده هو العبادة، ولكن لم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يحلفون بهذا اليمين، فينبغي ترك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. شاب أخذ قرض ربوي وتاب ولله الحمد، وهو الآن يسدد الأقساط بشكل منتظم للمصرف، وقد تحصل هذا الشاب على مبلغ من المال للزواج، فهل يبادر بتسديد كامل المبلغ أم يتزوج ويستمر في دفع الأقساط بانتظام؟ أفتونا مأجورين.
الحقيقة كونه قد أخذ من المصرف وكان الأخذ بنية الزواج فأولا أن المصرف غالبا أنه لا يقبل منه إرجاع المبلغ بعد مدة مضت، وثانيا إذا كان يرى أنه سيجد ما يمكنه من الزواج من غير هذا الطريق فهو يتعين عليه أنه يحاول إرجاع المبلغ، وثالثا إذا لم يقبل المصرف فهو يؤدي لهم كمكره ويتوب إلى الله من أخذ أو الدخول في شيء في المستقبل من هذا القبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يذكر القول المرجوح الذي لا دليل عليه كقول أبي حنيفة في طواف الحائض؟
يذكر القول المرجوح للعلم به، وهناك أناس يتعبدون بهذه الأقوال المرجوحة أو الضعيفة التي لا دليل عليها ممن ينتمون لهذا المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل له خصومة مالية مع شخص، والآخر يقاربه بحقوقه المالية والمعني يماطل، حتى أنه لما ضيق عليه ادعى كذبا أنه في ظروف صعبة، حتى أنه طلق زوجته وهو يكذب، فهل تحسب عليه طلقة رغم أنه نوى الكذب ولم ينوي الطلاق؟
هذا يرجع فيه إلى القاضي. أما من ناحية الطلاق فهو إذا قال أنه طلق زوجته فإنها تحسب عليه الطلقة ولو نوى الكذب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يقال في عمرة عائشة رضي الله عنها هي خاصة لمن كان في مثل حالة عائشة؟
بلى. نعم.
أيضا يقول: إذا أفتي بجواز طواف الحائض عند الضرورة أن يكون، ألا يكون هذا معارضا لحديث حابستنا هي؟
كيف؟
إذا أفتي بجواز طواف الحائض عند الضرورة ألا يكون هذا معارضا لحديث أحابستنا هي؟
أقول قوله أحابستنا هي هذا من الأدلة على عدم جواز الطواف للحائض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يدعي أن جميع رنات الجوال كلها حرام من جرس وغيره، فما رأيكم؟
قد يكون الشيء من قبيل المكروه ويؤخذ من أجل يعني أن المصلحة فيه يعني تكون أكثر من ارتكاب النهي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول ما حكم قصد الحج إلى عمرة؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب أم أنه كان واجبا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
هو كان واجبا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو سنة مؤكدة لمن لم يسق الهدي، سنة مؤكدة لمن لم يسق الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يدعي البعض أن مصافة الرضيع حرام لأنها من باب الكذب عليه، رغم أنها تعطى له لتنويمه وراحته، فما رأيكم؟
الحقيقة ما كل كلام يقال، يعني أنه يقابل بالتصديق، هذا من باب التعليل. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون أطفالهم ويعلمونهم بالشيء، يعني اللي يحيلون به عليه، يعني كاللعبة من العلم، هكذا ورد في بعض الأنفاق. هذا يدل على جواز مثل هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. إيضاح للسؤال السابق، وهو الشخص المماطل، يقول وهو يبدو أنه حلف بالطلاق، فهل الحلف بالطلاق يقع طلاقا؟ وهل تحسب على هذا السائل طلاقا؟
الحلف بالطلاق يعود إلى النية، إن قصد الحالف، يعني كأن قال مثلا إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق، أو إن ذهبت بيت فلان فهي طالق، يعني لو نسب تعليق الطلاق على هذا الشيء الذي علق عليه فهو يدع طلقه. أما إذا نسب المنع فقط ولم يقصد التعليق فإنه في هذه الحالة يعتبر يمينا في كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للوارث أن يشتري شيئا من الموروث علما أن الوالدين ما زالا على قيد الحياة؟
طلب
يقول السائل هل يجوز للوارث أن يشتري شيئا من الموروث علما أن الوالدين ما زالا على قيد الحياة؟
كيف يكون موروث والوالدين ما زالا على قيد الحياة؟ من هو الوارث غير الوالدين؟ من هو الموروث؟ المهم أنه إذا كان مثلا هذا بينهم شراكة في ميراث واشترى منه شيئا من ميراثه، هذا ما في معنى، ما في معنى. نعم.
أحسن الله إليكم. أخ يريد التزوج من كافرة، هل يجوز الحضور للوليمة؟
إذا كانت الكافرة كتابية يجوز، لأنه يعني الأفضل ترك هذا، ولا الله سبحانه وتعالى أباح هذا. اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الظاهرية من أهل السنة والجماعة أم أنها خارجة عن ذلك، ومن هم الهادوية؟
الظاهرية هم أهل مذهب الظاهر، وإمام هذا المذهب داود بن علي الظاهري، ولكون داود بن علي الظاهري توقف في القول بأن القرآن كلام الله، وأن يعني من قال أن القرآن مخلوق أنه كفر، توقف في هذا، فأبى الإمام أحمد أن يرفض عليه ومنعه من الدخول. لما جاء ابنه قال فلانا، واحد يستأذن عليه، قال من هو هذا الواحد؟ قال يقول اسمه داود. قال يعني هذا داود بن علي الظاهري ما يرفض عليه ولا يرفض عليه، ومنع دخوله. الأمر الثاني أن هذا المذهب الحقيقة أن الأخذ بالأحاديث يعني هذا الواجب، لكن غلوا هؤلاء، غلوا في الأخذ بالظاهر. ومن عجائب غلوهم أنهم قالوا أن الماء الذي يبول فيه الشخص يكون نجسا إذا كان أقل من القلتين، لكن إذا بال في إبريق وصبه في ذلك الماء فإن الماء يكون طاهرا مطهرا. هذا من العجائب التي يقولها أهل الظاهر. المهم أنهم يعني هذا يعتبر مذهب من المذاهب. نعم.
هادوية.
أما الهادوية فهم الزيدية. هادوية هم الزيدية. نعم. يقولون الهدوية هذولا يعني مذهبهم اعتزال، يقولون بأن القرآن مخلوق، ويقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، وهم على مذهب الزيدية في الأحكام العملية، الأحكام العملية يرون الإسلام ويرون الجمع دائما. يعني يقول إمامهم الهادي يقول من له حاجة يجوز له أن يجمع أي حاجة تكون، ولهذا فإنهم يصلون الظهر بأسلوب ربع ساعة وهذا ما يصلي العصر وراح يخرج جمع. نعم. وكذلك في المغرب يأخرون إلى العشاء، وبعضهم يصلون المغرب وجلسوا ربع ساعة وهذا ما يصلي العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أحد طلبة العلم وعنده مكتبة ولها ورثة كبار، فهل يجوز للوكيل لهم أن يوقف هذه المكتبة للمسجد؟
كونه يوقفها وهي مال أيتام لا يجوز له، إلا أنه مثلا إذا أراد حتى إن أن يبيعها إذا كانوا محتاجين عليها يبيعها، أو يبقيها في مكان ويعطي عارية من أراد أن يستعير كتاب ويضع فيه شيء يعني يكون محطوط فيه حتى يعيد الكتاب. نعم. مبلغ. نعم. ها؟ وثمن. نعم. لأن هذا ما لأي كان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أن يقول إن الله يتردد ترددا يليق بجلاله، على أن للتردد معنى غير قبيح كما ذكر له أنه قول شيخ الإسلام: أم نمرها كما أتت في الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله؟
الحديث نمره على ظاهره، ولا يجوز أن نقول أن الله يتردد، لا يجوز أن نقول أن الله يتردد. فالتردد يكون في من لم يعرف المصلحة في الإقدام أو الإحجام، أما من يعرف المصلحة لأحدهما فلا يتردد. لكن يعني قول يعني هذا الحديث القدسي معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني أن العبد يكره الموت، والله سبحانه وتعالى يكره مساءة العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يصح إطلاق قول في سبيل الله؟ هل في الجهاد والحج فقط، أم كذلك في الصدقة أو طلب العلم وما أشبه ذلك؟
أرجو أنه في الحج وفي غيره يقال في سبيل الله هذا ورد. هذا ورد أن يعني رجلا أوقف جملا له في سبيل الله يعني ليجاهد عليه في سبيل الله، وأن امرأته أرادت أن تحج عليه فقال إني قد أوقفته، قالت الحج من سبيل الله، فذهب زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت أم غليل الحج من سبيل الله. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل هل يجوز استخدام ساعة التنبيه إذا كان المنبه جرس؟
يجوز للحاجة عندما تحس يعني سكت. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل هل يقع الطلاق إذا كان الرجل غضبان ثم قال لزوجته أنت طالق، أم لا يقع في حالة شدة الغضب بحيث لا يتذكر الرجل بأنه قال ذلك مع العلم أن هذا الرجل أصابه المس؟
هذا إذا ثبت فطلاقه يلغى، لكن لا بد من إثباته. نعم.
هل يجوز حجز الأمكنة في المسجد إذا كنت داخل المسجد؟
كيف كنت داخل المسجد يستحجز؟ إذا كنت قد سببت إلى المكان وجلست فيه فأن يكون مثلا في يوم الجمعة أو في مثل هذه الجلسة وأردت أن تقوم للوضوء وتخشى أن يأتي أحد يكون في مكان فوضعت سجادتك في هذا المكان هذا يجوز، لكن في يعني كون الإنسان يرسل وهو في البيت مثلا يوم الجمعة ففقهاء الحنابلة يقولون أن السبق لا يكون بالبسط، لأن بعض الناس مثلا يرسل يعني سجادته أو ما أشبه ذلك تبسط في مكان حتى ما يحد يجلس في ذلك المكان وهو مزال في البيت حتى يأتي في آخر الناس ويتقدم إلى هذا المكان، فهذا يمنعه المذهب الحنبلي، والحقيقة أن هذا هو الصواب. إذا كان هو في البيت ويقدم هذا البساط من أجل أن يحتل مكانا ثم يأتي هو متأخر ليس له حق في ذلك، لكن الإنسان الذي جاء وطالت عليه الجلسة وأراد أن يخرج بحاجة كأن يكون يتوضأ وبسط في مكانه شيء أبيه إن شاء الله.
وإذا حجت في الصف الأول ثم أراد مثلا أن يتكئ في آخر المسجد يرتاح حتى الإقامة؟
لا، ينبغي له أن هو الحجيج هذا يحترف، لكن ما دام هو يريد أن يرتكي هناك هو يجلس فيه ويصلي أفضل. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل أرجو منكم إيضاح هذه الجملة من الحديث على كل ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فاليد تزني وزناها البص إلى آخر الحديث، فما معنى اليد والرجل تزنيان وكيف يكون زناهما وهل إثمهما إثم الزنا المحرم شرعا؟
هذا من مقدمات الزنا، فهو يسمى زنا بما يؤول إليه، يسمى زنا بما يؤول إليه، فالعين تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناه الكلام واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يهوى ويتمنى والفرد يصدق ذلك أو يكذب، فهذا ليس يعني مثل الزنا مثل الزنا الفعلي، ولكن لكونه من مقدمات الزنا فهو يعد من مبادئ الزنا ويعتبر وسيلة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي مرتبة الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح في سندها رجال يعني لا يحتمل تفردهم، ولها صفة منفردة على هيئة ليست معروفة في الصلاة. فلو كان هؤلاء يعني الذين رووا هذه الصفة من الرجال الذين يحتمل تفردهم، كان ربما يقال إذا كانوا حفاظ، لكن الرجال الذين رووا هذه الصلاة فيهم شيء من الضعف، فلا ينبغي القول بهذا، مع العلم أن هذه الهيئة التي حكوها هيئة غريبة فلا ينبغي الأخذ بها ما دام السند فيه شيء من الضعف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب غسل الحج إلى العمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك في الحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صفيحة رافعة من ذي الحجة مهتمين بالحج، فأمر أن يجعلوا معه عمرة. فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب غسل الحج إلى العمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك في الحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صفيحة رافعة من ذي الحجة مهتمين بالحج، فأمر من يجعل لنا عمرة. فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين كفى؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، والعنق انتصاب السير والنص فوق ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا الاجتماع وهذه الفرصة لنجتمع فيها ونتذاكر ما يجب علينا لله عز وجل، نتذاكر الأحكام الشرعية التي أوجبها الله على عباده، وبالأخص ما يدخل في العقيدة التي لا نجاة لأحد إلا بها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترضت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي كل منهما يقول: كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالواجب أن نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من أجل أن نعمل كما عملوا، وأن نعتقد كما اعتقدوا، وأن نتعامل مع بعضنا بعض كما كانوا يتعاملون رضوان الله عليهم. هذا هو الواجب علينا إذا كنا نريد أن نكون مع تلك الفرقة، أي التي هي الفرقة الناجية التي تتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن النجاة مضمونة لهؤلاء، أما غيرهم فإنهم على خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. وأنتم تعرفون ما يجري في هذه الأزمنة من الأحزاب والحزبيات التي تأخذ بشيء من الشرع وتترك شيئا منه، مقدمة بقائد حزبها ورئيس دعوتها، يقدمون أقواله على قول الرسول المعصوم حتى وإن خالف مخالفة ظاهرة. فعلينا أن نجتهد في معرفة الحق واتباع الحق لنكون من الناجين. نحن الآن بصدد درس الحديث، وقد أخذنا في السنة الماضية الصوم وما يسره الله عز وجل من الحج، ووقفنا على فسخ الحج، معنى فسخ الحج فحسن اقرا على الشيخ اقرا صاحب العمدة باب فسخ الحج إلى عمرة. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحل إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يذكر، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبر ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأهللت. وحارت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. موضوع الحديث فسخ الحج المفردات
أهل أصل الإهلال هو رفع الصوت، يقال استهل الصبي إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته، واستعمل في التلبية استعمالا شائعا فيعبر به عن الإحرام، كذا قال ابن دقيق العيد. قوله في الحج ظاهره يدل على الإفراد، وهي رواية جابر. قوله وليس مع أحد منهم هدي، أي لم يكن مع أحد من الصحابة هديا غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. قوله آللت بما أهل به النبي، أي أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يحولوا نيتهم من حج إلى عمرة. فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يكفر، يقصدون بذلك أنه يكفر منيا بقرب الإحرام من وقت الجماع. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لم يسمعه منه، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي لو عرفت من أمري المستقبل ما عرفت من أمري الماضي لما أهديت يعني ولا جعلتها عمرة. بس يعني إذا ما وفوا مع الكتابة يأخذون من المسجل. أقول لعلكم قد سمعتم أن أهل الجاهلية كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر، يعني باب الأثر نسفته الريح وانسلخ شهر صفر، يعنون به المحرم، حلت العمرة لمن اعتمر، لأنهم كانوا تجتمع عليهم ثلاثة أشهر حرم، هي القعدة والحج والمحرم، فكانوا يعني يغير بعضهم على بعض وبينهم قتال، فكانوا ينسئون شهر محرم فيجعلون محرم صفر وصفر محرم، هكذا. هذا معنى قوله وانسلخ شهر صفر، يريدون به محرم. نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المفهوم الذي كان عند أهل الجاهلية، وهو تحريم العمرة
في أشهر الحج، فلذلك لما أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج، بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من لم يسق الهدي أن يحولها إلى عمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يحولها إلى عمرة، أمرهم بالطريق. ولما قربوا من مكة، وعندما دخلوا مكة، وعند الطواف حتى آخر ما يكون، أنه أمرهم بذلك على المروة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمحو هذا المفهوم الذي كان عند أهل الجاهلية، أن العمرة لا تحل في شهر في أشهر الحج، ومن أجل ذلك تمنى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي وأنه جعلها عمرة. المعنى الإجمالي، احنا ملتزمين بالمعنى الإجمالي قبل ولا ما التزمنا به؟ ها؟ كيف؟ ايوه، يعني الفكر عديد، فكر عديد. طيب، اولا يؤخذ من هذا الحديث، دحين اكتبه، اولا يؤخذ من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كان إهلالهم بالحج أولا ثم تحولوا إلى العمرة، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون العمرة عمرة تمتع. ثانيا يؤخذ منه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يحولوا نسكهم إلى تمتع كان بعد دخولهم في النسك، ويستفاد منه جواز تحويل الحج إلى عمرة التمتع. وإليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله والظاهرية، وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن القيم كما قال الصنعاني في العدة. ثالثا أقول هذا هو الحق، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وتأكيده عليه المرة بعد المرة. حتى كان آخر ذلك عند المروة، رابعا أن هذا الفصل حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، المبني على أمر ربه تعالى. وذلك لمصلحة نقض ما كان يعتقده أهل الجاهلية، لأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، خامسا لقد انهدم هذا المعتقد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها عمرة، ويتحللوا ويتمتعوا بالحل إلى يوم التروية، ثم يدخلوا في الإحرام من جديد، بالحج لكن اختلف أهل العلم هل هذه العمرة وفسخ الحج لا، وتحويله إليها خاص لذلك الركب، أو عام في الأزمنة مستقبلا؟ فذهب بعض الصحابة وكثير من التابعين والإمام أحمد بن حنبل وداود إبراهيم. وكثير من المحدثين إلى أن فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي شرع مستمر إلى يوم القيامة. مستدلين بما رواه سرادة بن مالك المدلجي رضي الله عنه حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه بعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. وفي رواية بل لأبد الأبد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فسق الحج إلى العمرة كان فرضا على الصحابة بمحو ما كان يعتبره أهل الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ويرون ذلك من أفضل البذور أما من بعد الصحابة ففسق الحج مستحب وليس بواجب كلام طويل يا جماعة. سادسا يؤخذ منه جواز استعمال لو في الأمور الماضية لقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ويعاربه النهي. الذي جاء في الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمر الشيطان بعد قوله فإن أصابك شيء فلا تقولن لو، ولأهل العلم في هذه المسألة خلاف، حاصله أن لو قد استعملت في كلام الله عز وجل في موضع منه حيث قال تعالى في نفي علم الغيب عن البشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر لا يعلم الغيب، ومنه قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء والخلاصة أن المكروه من استعمال لو ما كان فيه معارضة للقدر، أما ما لم يكن كذلك فإنه يجوز ومنهم ما ذكر هنا لو استدبرت من أمري ما استدبرت الحديث يؤخذ من قوله ولولا أن معي الهدي لا أحللت أما الذي منعه من التحلل هو كونه ساق الهدي والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثامنا المراد من قوله وحاضت عائشة؟ فنسكت المناسك كلها. دليل على أن الحائض لا تجتنب من المناسك إلا الطواف بالبيت، وما عدا ذلك فهو مباح لها. تاسعا، يؤخذ من قوله غير انها لم تطف بالبيت ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت، وهذا هو قول الجمهور. وخالفهم ابو حنيفه فلم يشترط الطهارة بالطواف، في الطواف بالبيت. وقوله مربوط بالأدلة على ذلك، أصلا قد أفتى بعض الفضلاء المشهورين بجواز الطواف الحائض بعد أن تستثمر بالضرورة القصوى، وذلك لما كان في زمنه من تعرض القطاع الكريم بالحجاج، وأن من انفرد عن الركب اقتطع فأفتى بأن الحائض يجوز لها أن تستكثر وتطوف. لأن انفرادها عن الركب يعذبها لأن الخطيئة. وهل يصح أن يفتى بهذا؟ في هذا الزمن أي بجواز طواف الحائض عند الضرورة، كما أفتى بذلك ابن تيمية رحمه الله، هذا محل نظر. الحادي عشر، قوله فلما طهره طافت بالبيت، يدل على صحة ما سبق. أن الحائض لا تطوف بالبيت، الثاني عشر أن عائشة رضي الله عنها صارت من سواحلها لأنهن قد جمعن بين حج وعمرة، وهي لم يكن معها إلا حج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فلما أصرت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل عمرة مفردة ولحكمة أرادها الله، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. فكانت سنة لمن أراد أن يعمل عمرة من مكة أن يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم، الثالث عشر قوله فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم جواز خلوة المحرم بمحرمه، وهو أمر مجمع عليه. الرابع عشر أن الله عز وجل إذا أراد أن يشرع شرعا جعل له سببا وقضية عائشة كانت سببا من مشروعية الاعتمار من مكة. وأن المكي إذا أراد أن يعتمد فإنه يخرج إلى الحل فيحرم بعمرة، ثم يأتي فيطوف ويسعى ويقصر، الخامس عشر ذهب قوم إلى أن التنعيم ميقات للعمرة لمن أراد الاعتمار من مكة، ولا يجزئ غيرها من الحل، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاعتمار من الحل بأي جهة كان من مكة، وكل أصحاب ناحية يخرجون إلى الحل في ناحيتهم ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالعمرة بعد فتح بعد موقعة هوازن وحساب الطائف أحرم من الجعران السادس عشر يكون في هذه الكسوة تخصيص لما ورد في حديث المواقيت حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة فقصة عائشة تدل على أن ميقات العمرة الحل وأما مكة أو منزل الإنسان في مكة لا يكون ميقاتا بالعمرة بل يكون ميقاتا بالحج السابع عشر يعتقد كثير من الحجاج أن الحاج ولو كان متمتعا فإن عليه أن يعتمر من التنعيم وهذا الاعتقاد خطأ فإن عائشة هي الوحيدة التي أتمرت من التنعيم من بين من حضروا بحجة الوداع وكانوا يقدرون بمائة وعشرين ألفا أو أكثر الثامن عشر رأينا كثيرا من الحجاج إذا تحلل من العمرة ليتمتع بالحل ما دام مقيما بمكة فإنه يذهب إلى التنعيم فيحلم بعمرة بأبيه مثلا ويحلق بعض رأسه ويذهب مرة أخرى ويحرم بعمرة لأمه مثلا وهكذا سيظل في أيام انتظاره بين الحج والعمرة يأتي بعدة عمر وهذا فيه عدة أخطاء الخطأ الأول إتيانه بعمرة أجنبية بين نسكين مترابطين أمر محدث لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم من أهل العلم خطأ الثاني أن تكرير العمرة في زمن يسير مختلف فيه والصحيح أنه لا بد أن يكون بين العمرتين زمنا ينمو فيه رأس المعتمد حتى يتمكن من حجه مرة أخرى الخطأ الثالث أنه يجلئ رأسه فيحلق بعضه اليوم ويحلق بعضه غدا ويقع في النهي عن الكزع. أي في ارتكاب النهي عن ذلك. الخطأ الرابع أن في هذا العمل تكبير للزحام وأذية للحجاج والمعتمرين، الذين جاءوا بأول مرة ومن هذه الحيثيات. فإنه ينبغي أن يمنع هؤلاء، أن يمنع هؤلاء من تكريه العمر بين عمرة الحج، بين عمرة التمتع وحجه. وبالله التوفيق. نعم. وأهلي بشروف من
الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول وحق الله في الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حق الله على عباده هو العبادة، ولكن لم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يحلفون بهذا اليمين، فينبغي ترك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. شاب أخذ قرض ربوي وتاب ولله الحمد، وهو الآن يسدد الأقساط بشكل منتظم للمصرف، وقد تحصل هذا الشاب على مبلغ من المال للزواج، فهل يبادر بتسديد كامل المبلغ أم يتزوج ويستمر في دفع الأقساط بانتظام؟ أفتونا مأجورين.
الحقيقة كونه قد أخذ من المصرف وكان الأخذ بنية الزواج، فأولا أن المصرف غالبا أنه لا يقبل منه إرجاع المبلغ بعد مدة مضت، وثانيا إذا كان يرى أنه سيجد ما يمكنه من الزواج من غير هذا الطريق، فهو يتعين عليه أنه يحاول إرجاع المبلغ. وثالثا إذا لم يقبل المصرف فهو يؤدي لهم كمكره ويتوب إلى الله من أخذ أو الدخول في شيء في المستقبل من هذا القبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يذكر القول المرجوح الذي لا دليل عليه كقول أبي حنيفة في طواف الحائض؟
يذكر القول المرجوح للعلم به، وهناك أناس يتعبدون بهذه الأقوال المرجوعة أو الضعيفة التي لا دليل عليها ممن ينتمون لهذا المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل له خصومة مالية مع شخص والآخر يقاربه بحقوقه المالية والمعني يماطل، حتى أنه لما ضيق عليه ادعى كذبا أنه في ظروف صعبة، حتى أنه طلق زوجته وهو يكذب، فهل تحسب عليه طلقة رغم أنه نوى الكذب ولم ينوي الطلاق؟
هذا يرجع فيه إلى القاضي. أما من ناحية الطلاق فهو إذا قال أنه طلق زوجته فإنها تحسب عليه الطلقة ولو نوى الكذب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ألا يقال في عمرة عائشة رضي الله عنها هي خاصة لمن كان في مثل حالة عائشة؟
بلى. نعم.
أيضا يقول: إذا أفتي بجواز طواف الحائض عند الضرورة أن يكون، ألا يكون هذا معارضا لحديث حابستنا هي؟
كيف؟
إذا أفتي بجواز طواف الحائض عند الضرورة ألا يكون هذا معارضا لحديث حابستنا هي؟
أقول قوله أحابستنا هي هذا من الأدلة على عدم جواز الطواف للحائض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يدعي أن جميع رنات الجوال كلها حرام من جرس وغيره، فما رأيكم؟
قد يكون الشيء من قبيل المكروه ويؤخذ من أجل يعني أن المصلحة فيه يعني تكون أكثر من ارتكاب النهي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: ما حكم فسخ الحج إلى عمرة؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب أم أنه كان واجبا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
هو كان واجبا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو سنة مؤكدة لمن لم يسك الهدي، سنة مؤكدة لمن لم يسك الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يدعي البعض أن مصافة الرضيع حرام لأنها من باب الكذب عليه، رغم أنها تعطى له لتنويمه وراحته، فما رأيكم؟
الحقيقة ما كله كلام يقال يعني أنه يقابل بالتصديق، هذا من باب التعليل. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون أطفالهم ويعلمونهم بالشيء يعني اللي يحيلون به عليه يعني كاللعبة من العلم، هكذا ورد في بعض الأنفاق. هذا يدل على جواز مثل هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. إيضاح للسؤال الثالث، وهو الشخص المماطل، يقول: وهو يبدو أنه حلف بالطلاق، فهل الحلف بالطلاق يقع طلاقا وهل تحسب على هذا السائل طلاقا؟
الحلف بالطلاق يعود إلى النية. إن قصد الحالف يعني كأن قال مثلا: إن فعلت كذا فامرأتي طاهرة، أو إن فعلت زوجتي كذا فهي طاهرة، أو إن ذهبت بيت فلان فهي طاهرة، يعني لو جسد تعليق الثلاث على هذا الشيء الذي علق عليه فهو يدع قلبه. أما إذا جسد المنع فقط ولم يجسد التعليق فإنه في هذه الحالة يعتبر يمينا في كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للوارث أن يشتري شيئا من الموروث علما أن الوالدين ما زالا على قيد الحياة؟
طلب
يقول السائل: هل يجوز للوارث أن يشتري شيئا من الموروث علما أن الوالدين ما زالا على قيد الحياة؟
كيف يكون موروث والوالدين ما زالا على قيد الحياة؟ من هو الوالد غير الوالدين؟ من هو الموروث؟ المهم أنه إذا كان مثلا هذا بينهم شراكة في ميراث واشترى منه شيئا من ميراثه هذا ما في معنى. نعم.
أحسن الله إليكم. أخ يريد التزوج من كافرة، هل يجوز الحضور للوليمة؟
إذا كانت الكافرة كتابية يجوز، لأنه يعني الأفضل ترك هذا، ولا الله سبحانه وتعالى أباح هذا. اليوم أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الظاهرية من أهل السنة والجماعة أم أنها خارجة عن ذلك، ومن هم الهادوية؟
الظاهرية هم أهل مذهب الظاهر، وإمام هذا المذهب داود بن علي الظاهري، ولكون داود بن علي الظاهري توقف بالقول بأن القرآن كلام الله، وأن يعني من قال أن القرآن مخلوق أنه كفر، توقف في هذا فأبى الإمام أحمد أن يرفض عليه ومنعه من الدخول. لما جاء ابنه قال فلانا واحد يستأذن عليه، قال من هو هذا الواحد؟ قال يقول اسمه داود. قال يعني هذا داود بن علي الظاهري ما يدخل عليه ولا يدخل عليه، ومنع دخوله. الأمر الثاني أن هذا المذهب الحقيقة أن الأخذ بالأحاديث يعني هذا الواجب، لكن غلوا هؤلاء، غلوا في الأخذ بالظاهر، ومن عجائب غلوهم أنهم قالوا أن الماء الذي يبول فيه الشخص يكون نجسا إذا كان أقل من القلتين، لكن إذا بال في إبريق وصبه في ذلك الماء فإن الماء يكون طاهرا مطهرا. هذا من العجائب التي يقولها أهل الظاهر. المهم أنهم يعني هذا يعتبر مذهب من المذاهب. نعم.
هادوية.
أما الهادوية فهم الزيدية. هادوية هم الزيدية. نعم. يقولون الهدوية هذولا يعني مذهبهم اعتزال، يقولون بأن القرآن مخلوق، ويقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، وهم على مذهب الزيدية في الأحكام العملية، الأحكام العملية، يرون الإسباب ويرون الجمع دائما، يعني يقول إمامهم الهادي يقول من له حاجة يجوز له أن يجمع أي حاجة تكون. ولهذا فإنهم يصلون الظهر يجلسون ربع ساعة وإذا ما يصلي العصر وراح يخرج الجمع. نعم. وكذلك في المغرب يأخرون إلى العشاء وبعضهم يصلون المغرب وجلسوا ربع ساعة وأقاموا صلوا العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أحد طلبة العلم وعنده مكتبة ولها ورثة صغار، فهل يجوز للوكيل لهم أن يوقف هذه المكتبة للمسجد؟
كونه يوقفها وهي مال أيتام لا يجوز له، إلا أنه مثلا إذا أراد حتى إن أن يبيعها إذا كانوا محتاجين عليها يبيعها، أو يبقيها في مكان ويعطي عارية من أراد أن يستعير كتاب ويضع فيه شيء يعني يكون محطوط فيه حتى يعيد الكتاب. نعم. مبلغ. نعم.
ثمن.
نعم. هذا ما لأي ثمن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أن نقول أن يقول أن إن الله يتردد ترددا يليق بجلاله على أن للتردد معنى غير قبيح كما ذكر له أنه قول شيخ الإسلام أم نمرها كما أتت في الحديث وما ترددت في شيء أنا فاعله؟
الحديث نمره على ظاهره ولا يجوز أن نقول أن الله يتردد، لا يجوز أن نقول أن الله يتردد، فالتردد يكون في من لم يعرف المصلحة في الإقدام أو الإحجام، أما من يعرف المصلحة لأحدهما فلا يتردد. لكن يعني قول يعني هذا الحديث القدسي معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني أن العبد يكره الموت والله سبحانه وتعالى يكره مساءة العبد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يصح إطلاق قول في سبيل الله؟ هل في الجهاد والحج فقط أم كذلك في الصدقة أو طلب العلم وما أشبه ذلك؟
أرجو أنه في الحج وفي غيره يقال في سبيل الله، هذا ورد، هذا ورد أن يعني رجلا أوقف جملا له في سبيل الله يعني ليجاهد عليه في سبيل الله، وأن امرأته أرادت أن تحج عليه فقال إني قد أوقفته، قالت الحج من سبيل الله، فذهب زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت أم غليل، الحج من سبيل الله. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز استخدام ساعة التنبيه إذا كان المنبه جرس؟
يجوز للحاجة عندما تحس يعني سكت. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: هل يقع الطلاق إذا كان الرجل غضبان ثم قال لزوجته أنت طالق، أم لا يقع في حالة شدة الغضب بحيث لا يتذكر الرجل بأنه قال ذلك مع العلم أن هذا الرجل أصابه المس؟
هذا إذا ثبت فطلبه يلغى، لكن لا بد من إثباته. نعم.
هل يجوز حجز الأمكنة في المسجد إذا كنت داخل المسجد؟
كيف كنت داخل المسجد يستحجز؟ إذا كنت اجتمعت إلى المكان وجلست فيه فأن يكون مثلا في يوم الجمعة أو في مثل هذه الجلسة وأردت أن تكون للوضوء وتخشى أن يأتي أحد يكون في مكان فوضعت سجادتك في هذا المكان، هذا يجوز. لكن يعني يكون الإنسان يرسل وهو في البيت مثلا يوم الجمعة، ففقهاء الحنابلة يقولون أن السبق لا يكون بالبسط، لأن بعض الناس مثلا يرسل يعني سجادته أو ما أشبه ذلك تبسط في مكان حتى ما يحد يجلس في ذلك المكان، وهو مليان في البيت حتى يأتي في آخر الناس ويتقدم إلى هذا المكان، فهذا يمنعه المذهب الحنبلي. والحقيقة أن هذا هو الصواب، إذا كان هو في البيت ويقدم هذا البساط من أجل أن يحتل مكانا ثم يأتي هو متأخر ليس له حق في ذلك. لكن الإنسان الذي جاء وطالت عليه الجلسة وأراد أن يخرج بحاجة كأن يكون يتوضأ وبسط في مكانه شيء، هذا يجب إن شاء الله.
وإذا حجب في الصف الأول ثم أراد مثلا أن يتكئ في آخر المسجد يرتاح حتى الإقامة؟
لا، ينبغي له أن هو الحقيقة هذا يحترف، لكن ما دام هو يريد أن يرتكي هناك هو يجلس فيه ويصلي أفضل. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: أرجو منكم إيضاح هذه الجملة من الحديث: على كل ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فاليد تزني وزناها البسط إلى آخر الحديث، فما معنى اليد والرجل تزنيان، وكيف يكون زناهما، وهل إثمهما إثم الزنا المحرم شرعا؟
هذا من مقدمات الزنا، فهو يسمى زنا بما يؤول إليه، يسمى زنا بما يؤول إليه. فالعين تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرد يصدق ذلك أو يكذب. فهذا ليس يعني مثل الزنا، مثل الزنا الفعلي، ولكن لكونه من مقدمات الزنا فهو يعد من مبادئ الزنا ويعتبر وسيلة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي مرتبة الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح في سندها رجال يعني لا يحتمل تفردهم، ولها صفة منفردة على هيئة ليست معروفة في الصلاة، فلو كان هؤلاء يعني الذين رووا هذه الصفة من الرجال الذين يحتمل تفردهم، كان ربما يقال إذا كانوا حفاظ، لكن الرجال الذين رووا هذه الصلاة فيهم شيء من الضعف، فلا ينبغي القول بهذا، مع العلم أن هذه الهيئة التي حكوها هيئة غريبة فلا ينبغي الأخذ بها ما دام السند فيه شيء من الضعف. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب غسل الحج إلى العمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك في الحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم صلى الله عليه وسلم وقالوا صحيحة رابعة من ذي الحجة مهمين بالحج فأمر أن يجعلوا مع عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال